السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء على مائدة القرآن، ونسأل الله الكريم من فضله أن ننتفع بالقرآن وأن نخرج من هذا المجلس وقد ازددنا إيماناً وعلماً وعملاً وقرباً من ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، اخترنا أن يكون موضوع هذه المحاضرة تطبيقات التدبر على قصار المفصل. فأما التدبر فقد تحدث عنه قبلي فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت، ولعلي أزيده إيضاحاً لمن لم يحضر مجلس الشيخ السابق، وهو أن التدبر هو أن تفتح قلبك للقرآن، فتقرأ القرآن بقلبك لا بلسانك ولا تسمعه بأذنك، وإنما تجعل القلب مفتوحا لتلقي القرآن. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وما اشترط شيء آخر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإما أن يكون لك قلب حي تتذكر به القرآن، من حين ما يأتي القرآن إلى ذلك القلب الحي يتعظ به ويستنير ويهتدي بهديه، أو تكون من عامة المسلمين الذين يقارفون الذنوب والخطايا وعندهم غفلات كحالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره العظيم. فهنا تحتاج إلى أن تلقي السمع وأنت شهيد، يعني تستحضر سمعك وتشهد بقلبك حتى تتعظ بكتاب ربك. وبهذا نعرف أيها الأحبة أن التدبر حقيقته هو أن تتلقى القرآن بقلبك. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فمتى مكنت قلبك من القرآن أو مكنت القرآن من قلبك فقد وصلت إلى الساحة التي هي ساحة التدبر. ولا يشترط للتدبر أن يكون الإنسان عالماً، لأنه لو اشترط أن يكون عالماً لما صلح أن يأمر الله الخلق بالتدبر، ولأصبح المحصلة من هذا الأمر أن 99% من أمة الإسلام من عهد رسول الله إلى اليوم لا يمكن أن يطبقوا هذا الأمر. لأن كم العلماء في الأمة؟ يعني نسبتهم 1%؟ دعونا نجازف ونقول نعم 1%. يعني معنى ذلك أن هذا الأمر الذي أمر الله به عباده في كتابه وأنزل كتابه من أجله لن يتحقق إلا في 1%، هذا غير معقول. فالله عز وجل أنزل في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا خطاب جاء للمشركين وليس للمسلمين، فهذا يدل دلالة أكيدة على أن التدبر يحصل للإنسان بمجرد أن يفتح قلبه للقرآن ويتلقى القرآن بقلبه. وهنا يأتي السؤال: هل يحق لي أن أتكلم في معاني آيات القرآن بمجرد أن فتحت قلبي للقرآن؟ أقول لا، هذا يحتاج إلى علم معروف عندنا اسمه علم التفسير، له آلات وضوابط وشروط ومراحل ومراتب وكتب تختلف عن التدبر. التدبر أن تستمع إلى القرآن وأنت تستحضر أن الله يخاطبك به، فستشعر أنه يؤثر فيك ويغير حياتك. ونحن نلاحظ أن كتاب الله عز وجل يسمعه العامي والشيخ الكبير والمرأة العجوز فيبكون لتلاوة القرآن أو سماع القرآن. ما الذي يبكيهم وما الذي أثر عليهم؟ هو تدبرهم للقرآن. وهذه قضية مهمة، لما أشكلت على كثير من الناس لم يتبين لهم ما هو التدبر، فظنوا أن الإنسان يستمع للقرآن، لكن فهم القرآن وفتح القلب للقرآن هذا أمر لا يكون إلا للعلماء. العلماء لهم أن يفسروا القرآن وأن يتكلموا في معانيه وأن يوضحوا آيات التنزيل للناس وأن يحلوا المشكل مما يشكل على الناس ويبينوا الغريب ويدل الناس على المخرج من المضايق والمشتبهات التي تمر عليهم في كتاب الله عز وجل. لكن حقائق القرآن وقضاياه العظيمة أوضح من أن يبينها أحد، وأشهر من أن تحتاج إلى أستاذ أو عالم يوضحها لعموم الناس. قضية التوحيد والجنة والنار والبعث والجزاء والحساب والإيمان بالرسول وبالرسالة والعبادات المعروفة، الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها مما أمر الله به، هذه يستطيع أي إنسان، وأنا أتحدى أن تأتي بإنسان يقول أنا ما فهمت من القرآن أنه يوجب الصلاة أو يوجب الزكاة أو يوجب الصوم أو يأمر بالتوحيد أو ينهى عن الشرك أو يأمر بالبر أو ينهى عن العقوق، يقول ما فهمت هذا من القرآن. هل تستطيعون تأتون لي بأحد يقول هذا الكلام؟ نعم، تفسير آية معينة وبيان غريبها ومعناها المعين والمحدد قد لا يكون ظاهرا لكل أحد، لكن القضية المرادة والأمر المطلوب من كل أحد لا بد وأن يكون بينا واضحا ظاهرا لكل الناس. هذا بيان للناس وهدى. كيف يكون بيان وهو يحتاج إلى أن نذهب نسافر لنسأل العالم الفلاني عن معنى آياته الكثيرة وحقائقه المبثوثة فيه، والمطلوب منا أن نؤمن بها وأن نعلمها ونتعلمها ونعمل بها؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن تقول للأمم في الأرض لا بد يكون عندكم نسخة من تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير الطبري والدر المنثور وغيرها من كتب التفسير؟ هذا ما كلف الله العباد به، كلفهم بأن يستمعوا إلى القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب لماذا يكتفى بسماع كلام الله؟ لأن في سماع كلام الله إقامة للحجة، تقوم الحجة على هذا الكافر عند الله يوم القيامة بسماع كلامه، فإذا سمع كلام الله قامت عليه الحجة. ووصلنا إلى النتيجة. ولذلك يا إخواني الآن سأتلو عليكم بعض الآيات، أنا متأكد أن بعضكم يقول معناها عندي فيه لبس. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذه الآيات لو قلت ما معنى كأسا دهاقا، أنا متأكد أن بعض من يسمعوننا الآن قد لا يدرك معنى دهاقا، قد لا يدرك معنى كواعب أترابا، قد لا يدري ما هو الفرق بين كأسا وأكوابا، هذا أكيد. لكن هل واحد منكم ما علم ما هو المقصود من هذه الآيات؟ أبدا، كلنا علمنا أن الله يقول من اتقاني أعطيته هذا النعيم وأدخلته هذه الجنة. هذا مدرك لنا جميعا، وهذا هو المقصود بالتدبر. أما أن تصل إلى معنى كواعب ومعنى أترابا، هنا نحتاج إلى المفسر، فنذهب إلى عالم التفسير ونقول له يا شيخنا الكريم بين لنا معنى كواعب، وبين لنا معنى أتراب، وبين لنا معنى دهاقة، وهل اختلف السلف في دهاقة، وما هي الأقوال التي قالوها، وما هو الراجح في هذه المسألة. هذه مهمة من؟ المفسر. لكن أنا وأنت والعامي والكبير والصغير والذي له علم بالقرآن والمؤمن والكافر والمنافق كلهم يعلمون على حد سواء ماذا يريد الله منهم عندما قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. فهمتم الفرق يا إخواني؟ هذا هو الذي نقول نريده عندما نقول للناس تدبروا القرآن، فتدبر القرآن أمر ميسور ولله الحمد. والتدبر كما يقول العلماء نوعان، تدبر عامة وهو فهم قضايا القرآن العامة والكلية والأساسية والتي لا يقوم دين مسلم إلا بها، وهناك تدبر خاصة وهو تدبر الناس أو العلماء الذين فهموا معاني القرآن وتعمقوا في لغة العرب ففهموا فهوما زائدة وعميقة، فهذا تدبر الخاصة. لكن هذا التدبر الذي يصلح للخاصة لا يكلف به العامة، بل لا يجوز للعامة أن يخوضوا فيه بأنفسهم حتى يكونوا مثل أولئك الخاصة، تكون معهم الآلات التي يستطيعون بها أن يصلوا إلى التدبر الذي يصلح لأولئك العلماء الراسخين. وبهذا نعرف أن التدبر يسبق التفسير، ثم يأتي التفسير، ثم يأتي بعد ذلك التدبر الذي يكون لخاصة الناس من العلماء الراسخين القائمين بكتاب رب العالمين العاملين به، فإن لهم من النظر وحسن الاستنباط من كتاب الله ما ليس لغيرهم. هذا بالنسبة للتدبر. أما بالنسبة للمفصل، فالمفصل قطعة من القرآن معروفة عند العلماء. فالقرآن مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو السبع المثاني، والقسم الثاني المئين أو المئون، المئون على الرفع. القسم الثالث المثاني، والقسم الرابع المفصل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع المثاني ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. فالمفصل مما فضل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم على من سبقه من الأنبياء. فما هو المفصل؟ المفصل هو الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهو الذي يبدأ من سورة قاف على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسمي مفصلا لكثرة فواصله أو لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. وهو ينقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وقصار المفصل، وأوساط المفصل. فأما طواله فتبدأ من سورة قاف إلى سورة نهاية سورة المرسلات، وأما أوساطه فتبدأ من سورة عمة إلى نهاية سورة الليل، وأما قصاره والتي ستكون محل حديثنا هذه الليلة فتبدأ من سورة الضحى على الصحيح إلى آخر القرآن، يعني إلى سورة النسر. هذه طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. فإن قلت لما ذكر العلماء للمفصل طوالا وأوساطا وقصارا؟ قلنا لأجل التفريق في طول الصلاة وقصرها. فإن العلماء يقولون يشرع للإمام أن يقرأ أو للقارئ أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل. فلأجل ذلك ذكر العلماء للمفصل طوالا وأوساطا وقصارا. وهذا المفصل كان العلماء أو كان السلف يسمونه المحكم، كما ذكر ذلك ابن عباس قال كنا نسميه المحكم. والمحكم أي من الإحكام الذي لم ينسخ، لأن المنسوخ في آيات المفصل قليل جدا لا يكاد يذكر، فأغلب آياته وسوره لا يتطرق لها النسخ أصلا، لأنها من أبواب العقائد والأخبار والقصص. والعقائد والأخبار والقصص لا يمكن أن تنسخ، لأن النسخ فيها يقتضي التكذيب، وهذا غير معقول، إنما يكون النسخ في الأحكام. وميدان الأحكام ليس هو المفصل في الغالب، إنما السبع الطوال وما نحى نحوها. هذا المفصل أيها الأحبة مهم جدا لبناء الإيمان، وأنا أوصي كثيرا من الشباب أن يعتنوا به كما كان السلف يعتنون به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها كان مما أنزل عليهم هذه القصار أو هذا المفصل، لأن أكثر سور المفصل مدنية مكية وليست مدنية، فهي التي تبني العقيدة في النفوس وتربي القلوب على الإيمان وترسخ الإيمان في سويداء القلب، خصوصا إذا عقلها الإنسان وأحسن أن يتدبرها. ولذلك أتمنى من كل أخ ومن كل أخت يسمعون كلامي الآن أن يعيدوا النظر في معرفتهم بالمفصل وعلاقتهم به، وليجعلوا لهم برنامجا في تأمل هذا المفصل وتدبره ومدارسته لإخوانهم وأهليهم، ولو شيئا قليلا، جلسة كاملة على سورة إنا أعطيناك الكوثر، وجلسة كاملة على سورة العاديات، وجلسة كاملة على سورة ألم نشرح لك صدرك. اجلس مع أهلك، اجلس مع إخوانك، مع زملائك وأصدقائك، لتجد أنك أمام مائدة عظيمة جدا، وأن السورة القصيرة في آياتها أو القليلة في آياتها ستجد أنها كبيرة في معانيها إذا حركتها بالتدبر والمدارسة. فإن القرآن ما يفتحه شيء مثل المدارسة، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدارسة فقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أيها الأحبة يعني هذا بيان لأهمية المفصل لبناء الإيمان وترسيخه، ولأجل ذلك حرصت على أن يكون لقاؤنا اليوم في المفصل وفي قصاره، لأنه أكثر ما يقرأه المسلمون في صلواتهم، وهو الذي يحفظه أو يحفظ جزءا منه ليس بالهين كثير من المسلمين، لا يكاد أحد من المسلمين يحفظ شيئا من القرآن مع الفاتحة إلا وأن يكون قصار المفصل منه. ولعلكم تسيحون معي هذه السياحة، لماذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل في القرآن سورا مكونة من 3 آيات وأربع آيات وخمس آيات وست آيات، ميسورة في الحفظ، دانية القطاف، قريبة من القارئ، تصلح للصغير والكبير والعالم والجاهل والعربي وغير العربي؟ لماذا؟ لأجل أن ييسر القرآن لعباده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم إنه لما يسر هذه السور جعل فيها أهم معاني القرآن وأعظمها وأجلها، فمن فات عليه شيء من هذه المعاني فقد فات عليه من الدين بقدر ما فاته من المعاني. ولذلك تجدون الفضائل في هذه السور التي هي في آخر المصحف أو في قصار المفصل فضائل عظيمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: ألم ترى أنه أنزل علي الليلة آيات لم يرى مثلهن؟ وقال في رواية أخرى: ما تعوذ المتعوذون بمثلهن. وقال عليه الصلاة والسلام في سورة الإخلاص: إنها تعدل ثلث القرآن. وقال للرجل الذي أحبها: إن الرحمن يحبك بحبك إياها. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. ورد في بعض الأحاديث على ضعف فيها أو على كلام في أسانيدها أن سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن. وسورة الملك التي هي أيضا من المفصل قد ذكر فيها الأجر الذي لا يخفى عليكم، وهي أنها سورة شفعت لصاحبها. لماذا هذا كله في هذا المفصل؟ لأن أهم وأجل معاني الدين وأعظم حقائق هذه الشريعة موجودة في هذا المفصل، فمن فهمه وعلمه وتدبره وعقله ودارس غيره إياه فإنه يدرك من دين الله عز وجل ما لا يدركه من تعلم الأحكام الموجودة في سورة البقرة أو سورة النساء أو آل عمران، وهو لا يعلم المعاني الموجودة في آخر هذا القرآن أو في المفصل من هذا القرآن العظيم. قصار المفصل أيها الأحبة تبدأ بسورة الضحى. والآن ننتخب بعض الفوائد والتدبرات. التدبر يا إخواني يفيد أحد ثلاثة أشياء: إما أن يفيدك علما أو إيمانا أو عملا. واحدة من هذه الثلاثة لا بد أن تخرج بها من التدبر. فإما أن يكون التدبر يزيد في علمك أو يزيد في إيمانك أو يزيد في عملك. فإذا لم تخرج بواحدة من هذه فاعلم أنك ما تدبرت، لأن التدبر قرين التذكر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر لا يأتي إلا بعد التدبر، فإذا لم يحصل تذكر فاعلم أنك ما حققت معنى التدبر. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله عز وجل في تلاوته وفي حفظه وفي فهم معانيه وحقائقه وفي الوصول إلى مقاصده، فهل من متعظ به يأتي إليه ويسيح أو يدخل في ساحته ليجني من ثماره القطوف الدانية والثمرات العظيمة؟ نبدأ بسورة الضحى. هذه السورة هي أول سورة في قصار المفصل. هذه السورة يا إخواني، ولن أتحدث عن كل السور كما سأتحدث مثلا في سورة الضحى والشرح من حيث المقصود والموضوع، لأن العلماء يعتنون كثيرا، أو لأن من العلماء من يعتني بموضوع السورة ومقصودها لأنه يقرب لك التدبر فيها. فسورة الضحى موضوعها نعم الله المادية على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجامع لموضوع هذه السورة. هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره بنعمه عليه بعد أن كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف من أن يكون الله قد قلاه وأبغضه لأن الوحي قد انقطع عنه. قال له الله عز وجل: ألست قد أحسنت إليك في أول أمرك؟ فإنه لا يليق بي أن أبغضك وأهجرك وأتركك بعدما أوحيت إليك وكرمتك وشرفتك وعظمتك. لا يمكن، أنت في صغرك كنت في عنايتي ورعايتي. ولذلك قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك على هذه الأمور ففعل ذلك بك جل وعلا؟ بلى. إذن فما الذي يخيفك يا محمد من أن تظن أن الله عز وجل يقلاك ويبغضك؟ ثم تأملوا معي كيف أن الله عز وجل بعدما ذكره بنعمه عليه بين له سبيل الشكر فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أردت يا محمد أن تشكر نعمة الله التي أنعم بها عليك فعليك أن تقابل كل نعمة بشكر. ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى يقابلها، وأما السائل فلا تنهر، وجدك غير عارف بالوحي فهداك إليه. فإذا جاءك أحد يسألك شيئا من العلم يا محمد فعلمه، شكرا لنعمة الله على ما آتاك من الوحي. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما السائل فلا تنهر. إذا جاءك السائل الذي يسألك شيئا من المال أو الطعام فلا تنهر يا محمد. فجاءت كلمة السائل بهذا المعنى المشترك، وهذا من أدلة إعجاز القرآن. انظروا يا إخواني كيف قابلت هذه الآية آيتين قد ذكرتا قبلها، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، هذه مقابلة لذكر اليتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى. قال: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذان يقابلهما قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. السائل سائل العلم، والسائل سائل المال. لا تنهر هذا ولا تنهر ذاك، شكرا لنعمة الله عليك. وهذا نستفيده من التدبر علما. تعلمنا الآن شيئا مهما، وهو أن كل نعمة يقابلها شكر، وكل ما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله التي كانت قبل النبوة يجب أن يقابلها شيء بعد النبوة من شكر الله عز وجل. وأما العمل فإننا ننظر يا إخواني في حياتنا نحن، وهذه هي فائدة التدبر. يا أخي لم يكن عندك سيارة ورزقك الله سيارة، ماذا تصنع بها؟ تشكر الله عز وجل، تجعلها سبب لإيصالك لدروس العلم للمساجد، لإيصال الفقراء والمساكين، لخدمة إخوانك وأقاربك، للسعي في الأرض بالخير والصلاح والإصلاح، لكي يكون ذلك شكرا لنعمة الله عليك بالسيارة. أنعم الله عليك بقلم أو بجوال أو بجهاز كمبيوتر أو بميكروفون أو بإضاءة أو ببيت أو بمكيف، ليكن مقابل كل نعمة ينعم الله بها عليك شكر. وبهذا نعرف أن هذه فائدة التدبر، أنه ينبغي أن للمؤمن المحب لله الشاكر لنعم الله أن يجعل مقابل كل نعمة شكر يناسب تلك النعمة. لئن كان الله عز وجل قد ذكر لنا ثلاثا من نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو بمثابة النموذج لنا نحن في حياتنا. رزقك الله كتابا اقرأ فيه وأعره لمن يستفيد منه وينتفع به. رزقك الله قلما اكتب به خيرا وأعطه لمن يكتب به وينتفع بمداده. ثم ختمت السورة بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. أنا الآن لا أتكلم في التفسير يا إخواني، أنا أتكلم في التدبر، يعني ما نستوحيه من الآيات من علم ومن عمل ومن إيمان. وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بنعم الله عليك يا محمد. فكل نعمة أنعم الله بها عليك ينبغي لك أن تحدث بها وألا تكتمها. ولا يعني ذلك أن يحدث الإنسان كل الناس عن نعم الله عليه، لكن لو سألك سائل وقال لك كيف الحال يا فلان، وش تقول؟ زفت. تقول الحمد لله أنا بخير، هذا تحديث بنعمة الله. لكن لو سألك والدك قال كيفك يا ولدي، وكيف أمورك المالية، وكيف أمورك الزوجية، فتقول له يا والدي أبشرك الأمور تسرك، الحمد لله وفقت بوظيفة طيبة وعندي من الراتب كذا وكذا، وزوجتي ولله الحمد قرة عين لي، وتذكر له تفاصيل، لأنك تعلم أن والدك لا يمكن أن يحسدك على النعمة التي أوتيتها. لكن لو قلت لباقي الناس مثل هذا الكلام قد يكون ذلك مدعاة لحسدهم لك. وقوله فحدث كما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال لم يقل بها حدث الناس، وإنما قال حدث وأطلق، فدل ذلك على أن المقصود بها أن تحدث، سواء حدثت بها الناس أو حدثت بها نفسك. ولم يقل فأخبر، لأن أخبر مدلولها أخبر بها الناس وأعلمهم، لكن أما حدث فتدل على تحديث النفس بذلك وتحديث الآخرين بذلك. وهذا من مدلولات التدبر العلمية العملية، لأني ممكن أجلس مع نفسي وقل ماذا أنعم الله بي علي؟ أنعم الله علي بلسان، بعين، بصحة، بزوجة، ببيت، بولد، بسيارة، بكذا بكذا، بأقارب، بأهل، إلى آخره، وأحدث نفسي بذلك، فيحدث عندي جرعة عظيمة جدا من شكر نعمة الله عز وجل علي. واستحضار النعمة هو أول لون من ألوان شكرها. لننتقل يا إخواني إلى سورة الشرح. سورة الشرح موضوعها هو الحديث عن نعم الله على نبيه في الجانب المعنوي، تلك في الجانب المادي وهذه في الجانب المعنوي. والعجيب أن هذه السورة جاءت بعد تلك السورة ليبين لك حقيقة مهمة جدا ستأتينا في هذه السورة. هذه السورة سميت سورة الشرح، ولها في شرح الصدر نصيب عظيم. من أراد أن يشرح الله صدره فعليه بالتأمل في هذه السورة ليكتشف كيف ينشرح صدره. قال الله فيها ألم نشرح لك صدرك، ألم نبعد عنك الهموم والأحزان والضوائق حتى تنطلق في دعوتك وتقوم بهذا الأمر العظيم الذي كلفك الله به وتؤديه على أكمل الوجوه، لأنه لا يؤدي الأمر على أكمل وجوهه إلا من شرح الله صدره. ولعلكم تذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام أول ما كلف بالرسالة كانت أول دعوة نطق بها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، إلى آخر دعواته عليه الصلاة والسلام. فشرح الصدر مهم جدا للإنسان في حياته، ومهم جدا لمن يتحمل عبء هداية الناس، لأنه إذا ضاق الصدر لم يستطع الداعية أن يبلغ الدعوة، وأصبح مهموما وأصبح مثقلا بما يضيق عليه صدره. فانظروا كيف بدأ الله عز وجل بقوله ألم نشرح لك صدرك، على وجه الامتنان على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى فقال ووضعنا عنك وزرك، ليبين من أعظم أسباب شرح الصدر هو وضع الوزر، فإن هذه الضيقة التي نبتلى بها وهذه الهموم والأحزان التي تحيط بصدورنا وتؤذينا في حياتنا وتقلل من إنتاجيتنا، من أعظم أسبابها ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تأملوا يا إخواني كيف أن وضع الوزر هو سبب لرفع الذكر، فلن يرتفع ذكرك في الأرض حتى يضع الله وزرك. وهذا من باب ما يسمى عند العلماء بالتخلية قبل التحلية، فلن تصل إلى التحلية حتى تتمكن من التخلية، تخلي هذه النفس من ذنوبها وأوضارها وأخلاقها السيئة وكل ما يكدرها ويثقلها ويبعدها عن ربها وباريها، عند ذلك يكون رفع الذكر أغنى. وتعرض أيضا لكونه أميا لا يعرف شيئا من هذا الوحي ولا من هذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى فرج عنه وجعل بعد العسر يسرا، وهنا يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، تطبيق عملي لما يحدث في سنة الله عز وجل. يأتي العسر، تأتي الشدة، ثم يأتي من بعدها اليسر. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه يا إخواني فيها تدبر علمي وعملي. أما التدبر العلمي فهو أن ابن عباس ورد عنه أنه قال لن يغلب عسر يسرين، فيرى ابن عباس أن العسر المذكور في الآيتين هو واحد، وأما اليسر فيرى أنه اثنان. كيف ذلك؟ قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر المذكور في الآيتين جاء معرفا بالألف واللام، والعلماء يقولون علماء اللغة إن المعرفة إذا تكررت في الكلام دلت على شيء واحد. فإذا قلت جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، كم هؤلاء من رجل؟ واحد، مع أنهم ذكروا ثلاث مرات. لكن لو قلت جاء رجل ورأيت رجلا وسلمت على رجل، كم واحد هؤلاء؟ هؤلاء ثلاثة. ولذلك قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال ابن عباس مستنبطا هذا المعنى الجميل الرائع العلمي البديع، قال لن يغلب عسر يسرين. يعني انتبه يا من وقعت في كربة أو شدة أو ملمة أو مصيبة، هذا العسر الذي أصابك سيأتي معه أو قد كتب الله معه يسرين، فأبشر لكن اصبر. ما كتب الله عسرا في هذه الحياة إلا وقد كتب معه يسرا ثم يسرا، فانتبه لا تيأس من روح الله ولا تستبطئ نصر الله وفرجه. ما من شدة تنزل بك إلا وفرجها مكتوب ومقدر، فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تكل الأمور إليه وأن تنتظر فرجه سبحانه وتعالى. وما ابتلاك ربك وما امتحنك إلا ليمنحك ويعطيك ويكثر عليك النعم ويملأك بالخيرات، فإياك إياك أن تعصيه، وإياك إياك أن تقنط من رحمته، وإياك إياك أن تيأس من روحه. فإذا وقعت في شيء من ذلك فقد يبطئ عليك الفرج، وقد تكون عقوبتك هو يأس من بعد يأس يصل بك والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه من سخط الله عز وجل ومقته لمن بلغت حالته كذلك. وما من صاحب شدة إلا وهو أقل في شدته من نبي الله يعقوب الذي أخذ من بين يديه فلذة كبده يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم أبعد عنه إبعادا وهو يعلم أنه حي. لو كان يعقوب يعلم أنه ميت لاستراح، لكن يعلم أن يوسف حي بسبب الرؤيا التي قالها يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لكن أين أرضه؟ تحت أي سماء؟ وفوق أي أرض؟ ويبقى يعقوب ينتظر الفرج 40 عاما في قول كثير من أهل التفسير، ومع ذلك يقول لبنيه. وتأملوا يا إخواني أي درس نأخذه من كلمة يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا. ممن؟ ما قال من بنيامين أو من أخيه يهوذا، وهما اللذان افترقا أو فارقاه قريبا. قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الآن المتوقع أن يكون اليأس عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن يعقوب لما امتلأ قلبه بالرجاء من الله وترقب الفرج منه جل وعلا فإنه لم يأس، ولذلك كان يصبر أبناءه ويقول لهم في تلك اللحظة التي تيأس فيها الأنفس: إن لم تكن مؤمنة لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويأتي الفرج بعد هذه الكلمة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. وهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر وذهاب الهم، وهو أن لا يكون الإنسان في فراغ. ولذلك تلاحظون يا إخواني إن من أعظم الأسباب التي أوقعت المجتمعات الآن في الضيقة وفي التعاسة وما يسمى بالطفش وغيرها من الأسباب، من أعظمها ماذا؟ الفراغ. الجيل الذي قبلنا كانوا مشغولين بالكدح وطلب الرزق والسعي على الأهل، إما أن تشتغل ولا تموت. أنت في جزيرة قاحلة وما تستطيع تصل إلى رزقك إلا بأن تكدح، فكان الرجل يكدح من أول النهار حتى يأتي المساء، ثم يأوي إلى أهله ويأكل ما تيسر ثم ينام، ولذلك لا يجد فرصة لأن يعود على نفسه بالتفكير وماذا يفعل بالوقت وماذا فعل فلان وكيف حصل فلان أموالا وأنا لم أحصل وكيف نجح فلان وأنا لم أنجح. هذا ما يأتي إلا مع الفراغ. فلما كثر الفراغ في الأمة بسبب هذه النعم المتوفرة وبسبب هذه الآلات التي يسرت ما لم يكن يتيسر للناس من قبل، حصل عند الناس بلاء من جانب ضيق صدورهم بذهاب الشغل عنهم. ولذلك قال هنا مبينا حلا عظيما لهذه المعضلة الأممية، قال: فإذا فرغت فانصب. فرغت من شغلك الدنيوي، انصب في شغلك الأخروي. فرغت من شغلك الأخروي، انصب في شغلك الدنيوي. ولذلك يقول شيخنا أبو بكر الجزائري: هذه مدرسة للمؤمن، لا ينتهي من عمل دنيا حتى ينشغل في عمل آخرة، ولا ينتهي من عمل آخرة حتى يبدأ في عمل دنيا. لا يعرف للفراغ معنى في حياته، فهو دائما يشتغل إما في طاعة الله محضا أو في طاعة الله يعني وسيلة بأن يطلب الدنيا من أجل أن يطيع الله ومن أجل أن ينفق على نفسه ومن أجل أن يعف نفسه وأولاده وغير ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى سورة إقرأ التي هي في آياتها الخمس الأولى من أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل. وتأملوا هذه السورة، سورة عظيمة، ولو أردنا أن نخصص لها درس أو درسين أو ثلاثة لوجدنا أن المعاني فيها أكثر مما نتصور. تأملوا كيف بدأت بقول الله عز وجل: اقرأ اقرأ، لتدلك على أن هذه الأمة الأولى في العالم التي كان منهاج رقيها هو المعرفة والعلم والقراءة، لأن الأمم السابقة كانت تعتمد على شيء وهو إما القوة المالية أو القوة البدنية، فهم يعتدون بهذا كثيرا كرمز من رموز النهضة والتحضر والسيادة والقيادة لمن يجاورهم من الأمم. أما أمتنا فهي أمة اقرأ، جاءت لتنهض بالعلم ولتحيي الإنسان بأعظم شيء وهو العلم الذي كرم الله به أباهم آدم. آدم يا إخواني كرم على الملائكة بالعلم. قال العلماء لو كان هناك شيء أعظم من العلم لكرم به آدم ليظهر فضله على الملائكة، فإن الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أشار إلى الجبل والسحاب والسماء وغيرها، واعترف الملائكة بأنهم لا يمكن أن يقولوا شيئا لم يعلموه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، فبين لهم الله عز وجل أن آدم قد فضل عليهم بأعظم ما يفضل به مخلوق على مخلوق، ولذلك أمتنا لن تعود إلى سالف عزها ومجدها إلا بالعلم الذي جاء به القرآن في أول عبارة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخواني كيف يجمع بين العلم والخلق في هذه الآيات، يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الذي خلقكم فسواكم في خلقكم وأحسن خلقكم وتسويتكم على هذا النسج وهذا الشكل العجيب البديع في صنعه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا كنت كملت خلقكم وكرمتكم على من سواكم ممن هو يعيش بينكم من البهائم والحيوانات والحشرات والجمادات، فإن تكريمكم المعنوي إنما يكون عندما تأخذون بهذا المعنى وهو القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا كنت كملت خلقكم فلن تكمل أخلاقكم ولن تشرف معانيكم وأرواحكم إلا بالقراءة. فمتى أخطأت طريق القراءة، سواء قراءة كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو تعلمهما والاستماع إليهما أو غيرهما من العلم الذي يدل عليهما، فإن ذلك مؤذن بذهاب الفضل والرقي لهذه الأمة. تأملوا هذا المعنى جيدا في سورة الرحمن، ماذا قال الله في أول السورة؟ الرحمن، ثم قال إيش؟ ها الرحمن علم القرآن، بعدها شو رأيتم؟ علم القرآن خلق الإنسان. لماذا بدأ بعلم القرآن؟ هذا للكمال الروحي، فلن يكون لكم شرف ولا مجد ولا عز إلا بأن تعودوا إليه وتقرؤوه وتنهلوا من معينه. ثم قال بعدها خلق الإنسان، فإذا كان الخلق من تقديره فإن القرآن من وحيه، ولن يكمل لنا الشرف المادي والمعنوي ولن نسود الأمم حتى نكمل الأمرين. وانظروا كيف قدم علم القرآن على خلق الإنسان ليبين أن هذه الأبدان إذا لم تتوج بتعليم القرآن فإنها تصبح أبدانا بهيمية ليس لها معنى، ولذلك قدم فقال علم القرآن. اقرأوا أيضا قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه قاعدة من قواعد خلق الله للإنسان، أن الإنسان متى رأى نفسه استغنى فإنه لا بد أن يطغى. وتأمل هذا في من كان مسلما أو كان كافرا، متى رأيت من نفسك أنك استغنيت وأنك لست في حاجة أحد وأن المال الذي عندك يكفيك ويغنيك وأنك يعني لست بحاجة حتى ترفع يديك إلى السماء؟ فاعلم أنك دخلت الطغيان من أوسع أبوابه. ولذلك ما قال في الآية كلا إن الإنسان ليطغى إذا اغتنى، وإنما قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى رأيت نفسك استغنيت فأنت الآن دخلت باب الطغيان. ولذلك انظروا ماذا قال قوم عاد، قالوا من أشد منا قوة. لما رأوا هذا المعنى بطش الله بهم أعظم البطش وسماهم طغاة. ونحن يا إخواني متى صرنا نعتد بما عندنا من مال أو قوة أو تفكير أو تخطيط فنحن طغاة شئنا أم أبينا؟ لا، يجب عليك أن تعترف، ونحن جميعا نعترف، وأمتنا جميعا تعترف لله صبحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا بأننا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. دائما نستشعر معنى الافتقار إلى الله، وأننا بحاجة إلى الله، وأن ما بأيدينا هو محض منة من الله علينا. كلا إن الإنسان، كل بني الإنسان، ليطغى أن رآه استغنى. وكم تجد من الأغنياء من هو من أكثر الناس افتقارا إلى الله لأنه ما رأى نفسه استغنى. تقول له من أين لك هذا المال؟ يقول من الله. كيف جاءك هذا المال بفكرك وجهدك وعرقك وكدك؟ يقول هذا فضل من الله. غيري كثير يعرق ويكد، غيري كثير أذكى مني ما حصله، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه. ولذلك تجد أن هذا الإنسان لا يطغى، لا يستكبر، لا يتعالى على من حوله، لا يترفع على الفقراء والمساكين. تجده على كثرة ما عنده من المال وسعة ما بيده من الرزق قريب من ضعفاء الخلق، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل العطايا العظيمة، لكنه كان يعيش عيشة المساكين، يجلس مع السوقة ومع الضعفاء ومع الجواري ومع المساكين، يأكل معهم ويأكل ما يقدمونه له. يدعى يا إخواني إلى إهالة سنخة فيجيب، والإهالة السنخة هي الشحم المتغير، الشحم الذي تغير من طول اللبث. يدعى إليه قال يا رسول الله عندنا طعام لك، شحم كذا من زمان عندنا طبخنا، تعال اطعم عندنا. ما يقول لا، أنا ما أكل إلا ذبايح، أنا ما يقدم لي إلا بوفيه مفتوح، أفخر أنواع الأطعمة لابد تقدم لي، أنت تعرف تكلم من؟ أنا أفضل البشر. أبدا، هذه الأفضلية ما جعلت في رسول الله وحاشاه بأبي هو وأمي ذرة من ذرات الطغيان. كما يتعالى، كانت الجارية تأتي إليه عليه الصلاة والسلام وتأخذ بيده إلى ما تشاء من أزقة المدينة وأوديتها، فيجيبها عليه الصلاة والسلام ويقضي لها حاجته. متى يطغى الإنسان؟ إذا رأى نفسه استغنى. في هذه السورة قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، هذه قاعدة من قواعد المراقبة والمحاسبة في الإسلام، اعلم أن الله يراك. فإياك، ومتى غفلت عن هذا المعنى فإنك لابد أن تميل يمينا أو شمالا عن جادة الصواب. ألم يعلم بأن الله يرى، أتمنى أن تضعها على شاشة جوالك أو تضعها في مقدمة كتاب تقرأه لتذكر نفسك بهذا المعنى، وهو أن الله يراك أينما كنت، في أي مكان، في أي زمان، في أي حال، فالله مطلع عليك، لا يخفى عليك منه خافية. ثم قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. دعونا نقف مع هذه وقفات تدبرية. يهدد الله عز وجل أبا جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى بأنه إن لم ينتهي عن فعله هذا فإن الله عز وجل يأخذه أخذا شديدا، لئن لم ينتهي عن فعله لنسفعا بالناصية، والسفع بالناصية هو الأخذ بشدة من على ناصيته أي مقدم رأسه. ثم وصف الله الناصية وصفا عجيبا فقال ناصية كاذبة خاطئة. والعادة أن مثل هذه الأجزاء لا توصف لا بالإثم ولا بالكذب ولا يقال خاطئة، هذا العادة الجارية، لكن لما وصفها الله بذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا عبر عن الجميع بالبعض، عبر عن أو عبر بالجزء عن الكل، مثل ما يقال أعتق رقبة، ولا يقصد بقوله أعتق رقبة أنك تأخذ رقبة إنسان وتفصلها ثم تخرجها من جسده، لا، أعتق رقبة يعني أعتق إنسانا كاملا، وعبر بالرقبة لكونها من الأجزاء المهمة التي لا يعيش الإنسان إلا بها، ولكون ما يناظر الإنسان من البهيمة إنما يجر برقبته، ولكون الأسير أيضا قد توضع في رقبته ما يدل على إهانته فيقال أعتق رقبة. هنا قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ثم وصف الناصية فقال ناصية كاذبة خاطئة. قال العلماء عبر عن هذا الإنسان بالناصية فأراد الكل وعبر بالبعض، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، لكن يأتي السؤال لماذا اختار الناصية ولم يقل الرقبة ولم يقل الوجه ولم يقل اليد أو يقل شيئا آخر؟ ما يمكن أن يذكر في القرآن شيء إلا وتحته معنى، واليوم اكتشف الناس ما هو المعنى الذي تحت الناصية، وهذا حدث في المستشفى العسكري بالرياض عندما حصل حادث لأحد منسوبي وزارة الدفاع، وكان الحادث ضربة بالرأس على مقدم الزجاج الأمامي تهشمت منه الجمجمة، يعني مقدمة الرأس تهشم، فأدخل المستشفى وصنع له ترميم لعظام الناصية، وخرج هذا الرجل سليم معافى ليس به بأس، إلا أن أهله لاحظوا تغيرا عليه في تعاملاته مع الناس، فالرجل يقود السيارة ويحسب ويكتب ويعرف أصحابه ويذهب ويسافر ويفعل كل الأشياء التي يفعلها الأصحاء، لكن في جانب التعامل الغضب الرضا الاحترام تقدير إلى آخره الجوانب الاجتماعية اختلت عنده، فليس هو الرجل الذي كان قبل الحادث. وجاء أهله به إلى المستشفى وقالوا نحن لاحظنا شيئا، يمكنكم ناسين مقص ولا حاجة داخل المخ ولا دوروا له شو المشكلة. فحصوا الأطباء قالوا أبدا لم نجد أي شيء وكل شيء قد عاد إلى مكانه، وسجلت هذه الملاحظة وذهب الرجل. جرى حادث آخر مماثل وحصلت نفس النتيجة وسجلت هذه الملاحظة، جرى حادث ثالث وسجلت هذه النتيجة. اجتمع الأطباء قالوا الآن نحن نكتشف من تكرر هذه الحوادث أن المنطقة المسؤولة عن الجوانب الأخلاقية هي منطقة الناصية وليست المؤخرة، مؤخرة مسؤولة عن الحساب، مسؤولة عن الحفظ، مسؤولة عن التذكر، مسؤولة عن التعلم، هذه المنطقة مسؤولة عن الجوانب الأخلاقية والتعاملات الاجتماعية وما يتصل بها والعلاقات الإنسانية، بدليل أنه حصل عندنا 1، 2، 3. عرضوا هذا الكشف على أنه كشف علمي لأن تفاصيل ما يحدث في المخ حتى الآن لا زالت مجاهل أمام الطب الحديث، وما اكتشف الطب الحديث منها ولا 1 في المليون، حتى الآن ما وصلوا إلى 1 من المليون من أسرار هذا المخ وماذا فيه، إنما يعرفون أشياء مجملة وبعض التفاصيل اليسيرة التي لا تكاد تشكل شيئا بالنسبة إلى ما أودعه الله عز وجل في هذا المخ. جاءوا إلينا أو جاءوا إلى العلماء وإلى الأمة وقالوا نحن اكتشفنا شيئا عجيبا وهو كذا وكذا. قال العلماء اصبروا، هذا قد ورد نظير له في القرآن، فإن الله قال كلا لئن لم ينتهي عن فعله الشنيع وأخلاقه القبيحة عندما يأتي بسل الجزور فيضعه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في بيت من بيوت الله بين يدي الله عز وجل، فيضع سل الجزور على رقبته بكل خسة ودناءة وقحة، لئن لم ينتهي عن تلك الأفعال لنسفعن بالناصية، نأخذه من ناصيته المسؤولة عن أخلاقه وتصرفاته. ثم نسب الخطأ أو نسب الخطأ والإثم والكذب الذي هو أخلاق، نسبه إلى من؟ إلى الناصية، فقال ناصية كاذبة خاطئة. إذن هذه النسبة ليست عبث، نسبة مقصودة تحتها معنى، لأن المسؤول عن ذلك، أعرف من الأذان بس أنا متحمس فخليني على حماسي، لأن المسؤول عن هذا هذه الجوانب هي الناصية. ولذلك قال كألا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية. ثم قال كلا لا تطعه يا محمد، وإيش؟ صلي واقترب. ولا إيش قال؟ اسجد. لماذا يختار السجود؟ لأن السجود هو الذي يكون على الناصية، فأرفع ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان يكون لله عز وجل. فإذا كان لله فإن هذه المنطقة تتروى بالدم، وكلما تروت بالدم أثرت في الجانب الأخلاقي لدى الإنسان. ولذلك تجد أكثر الناس وقارا وأعظم الناس هيبة واتزانا هم أولئك الذين يطيلون السجود بين يدي الله عز وجل. هذا البحث أنا قرأته، كتبه إخوة وأطباء فضلاء في المستشفى العسكري في كتيب، ونشره نشرته الهيئة العالمية لإعجاز القرآن والسنة النبوية. ثم إني وجدت أن ما يؤيده في السنة أيضا شيء عجيب. وجدت في السنة أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من دخل على أهله في ليلة البناء بالزوجة أو امتلك دابة أنه يضع يده على ناصيتها فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. العادة يا إخواني، منطقة الخلاف بين الزوجين تكمن في أي جانب؟ إنما تكمن في الجوانب الأخلاقية. هذه المرأة عنيدة غير مطواعة، مدري إيش، تخالفني، ترفع لسانها علي إلى آخره، تجد أنها هي الجوانب الأخلاقية. قلما تجد رجلا يقول أنا طلقت امرأتي لأنه ما أعجبني طولها أو ما أعجبني سمنها أو ما أعجبني لونها، لأنه قد رآها من قبل ورضي بها، لكنه يقول أنا أطلقها. اسأل أكثر من يطلقون أو يحصل بينهم وبين زوجاتهم خلاف يشتكون من هذا الجانب، يقول أنا أشتكي منها أنها تترفع علي، تعصيني، لا تطيع أوامري، تفعل كذا. وهذا الجانب المسؤول عنه هذه المنطقة التي تسمى الفص الأمامي من المخ، وهذا الفخ الفص أو هذا المكان هو الذي يضع عليه أو يضع الرجل يده عليه ويسأل ربه عز وجل فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. تأملوا يا إخواني، لماذا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمسك الرجل بيد امرأته أو يضع يده على كتفها أو على رقبتها أو جزء آخر من أجزاء جسدها؟ لماذا هذا الجزء الذي لا يعرف بأنه من أجزاء المصافحة يضع يده على هذا المكان؟ لعلاقته بهذا المعنى الذي أرشدت إليه الآية. وتأملوا يا إخواني في هذه السورة أنها افتتحت بإقرأ واختتمت بقوله واسجد واقترب. فإقرأ التي لا توصلك إلى أسجد واقترب لا خير فيها. هؤلاء الذين يريدون منا أن نقرأ الروايات ونقرأ كتب الفلسفة والكتب التي ما نفعت أمة كانت فيها، ما توصلنا تلك الكتب التي لا توصلنا إلى أسجد واقترب، والله لا خير فيها، ولن تجعلنا أمة راقية، ولن تعيد لنا العز الذي افتقدناه يوم أن تركنا القراءة وتركنا العلم وتركنا العمل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل أمة فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إيش قال؟ لعلهم يعلمون. قال لعلهم يحذرون. قال العلماء: لأن المقصود من العلم هو الحذر، هو أن تحذر تخاف تخشى الله عز وجل. قال في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث خشية ولا خوفا ولا تقوى لله عز وجل ليس بعلم معتبر عندنا ولا مقبول عند الله عز وجل، ولا يثمر الثمار الحسنة، ولا يؤدي النتائج الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. الوقت يحاصرنا، لكني أنتقل بكم نقلة كبيرة إلى آخر سورتين من المفصل، أو نأتي إلى سورة النصر، لأن لابن عباس فيها تدبرا نحب أن نعرج عليه. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجل ابن عباس ويتفرس فيه أن عنده من العلم والفهم ما ليس عند طبقته ولا من فوق طبقته من الصحابة، ولذلك كان يدنيه ليتلقى العلم من عمر وليتعلم، وكان هذا من حرص عمر على الموهوبين في الأمة. فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه قال: إن لنا أبناء مثل ابن عباس، فعلى ما يدخل هذا الغلام ولا يدخل غلماننا؟ ليه يدخل هذا الغلام اللي عمره 12 سنة أو 13 سنة ولا يدخل أبناؤنا أيضا مع علية الناس؟ إما أن يمنع الجميع ولا يدخل الجميع. فسمع عمر بمقالتهم فأراد أن يريهم ما السر الذي يجعله يفعل ذلك مع ابن عباس. فلما اجتمعوا ذات يوم قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الصحابة كلاما صحيحا، قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه ونصره ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يستكثر من تسبيح الله وحمده واستغفاره. وهذا المعنى صحيح ولا خطأ؟ صحيح، هو المعنى الذي يتبادر للأذهان، وتحته معنى عملي وتدبر عملي، وهو أننا كلما فتح لنا أو يسر الله على أيدينا شيئا من الخير أن نكثر من التسبيح والحمد والاستغفار، لكي نرجع بالنعمة إلى مسديها سبحانه وتعالى. فإذا أسلم على يدك مثلا إنسان ما، تكثر من الحمد لله: الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم إني أستغفرك، إلى آخره من العبارات التي تنسب فيها الفضل فيه تنسب الفضل فيها إلى الله جل وعلا. فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ لأن عمر يقول: هذا المعنى الذي جئتم به هو معنى ظاهر لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى نظر ولا إلى أن أختبركم به، لأنه هو الذي تدل عليه اللغة في مباديها وفي أول أمرها. قال: ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ قال: هذه يا أمير المؤمنين أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله رسوله إذا فتح الله عليه ونصر أن يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار، لأنه قد دنا أجله. قال: والله ما أعلم منها إلا ما علمت. فأذعر الصحابة وعرفوا أن عمر ما قدم ابن عباس إلا لمعنى رآه فيه يختلف عما عليه بقية أبنائه. فانظر إلى ما قاله الصحابة، هذا معنى ظاهر صحيح ولم يكذبه عمر ولم ينكره، لكنه يقول: أنا لم أسألكم عن هذا المعنى الظاهر لأنه يهتدي إليه كل من يقرأ هذه الآيات، لكن التدبر الخفي فيه هو أن هذه السورة جاءت لتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دنو أجله. كيف دنو أجله؟ قال: إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح الصحابة إلا أبا بكر خفض رأسه يبكي. فتعجبوا: كيف يبكي أبو بكر في يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة؟ فقال أبو بكر: إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، أو كلمة نحوها. فتأملوا يا إخواني كيف الإنسان صاحب القلب العظيم الحي المستنير بنور من الله يفهم من الآية ومن معانيها ودلالاتها ما لا يفهمه سائر الناس من معناها الظاهر والقريب، مع عدم التعارض بين المعنيين، لكن كل يعطى على قدر ما عنده من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرفعة ضمنها الله في هذه الآية لمن جمع بين أمرين: إيمان صادق وعلم نافع. فمن جمع الإيمان الصادق والعلم النافع جعل الله له الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. أنتقل بعد ذلك إلى المعوذتين. المعوذتان هما آخر سورتين ختم بهما كتاب الله عز وجل، وهاتان المعوذتان نقرأ بهما ولله الحمد والمنة في اليوم قريبا من 8 مرات، 5 مرات بعد الصلوات الخمس، ومرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم. هذه 8 مرات. لكن هل سألت نفسك لماذا نقرأ بالمعوذتين ونكتفي بواحدة منهما، خصوصا أن الأولى منهما قد شملت الشرور كلها؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ألا يكفي واحدة؟ فيقال: لا، ما تكفي واحدة، لأنها لا تغني عما جاءت به الثانية من المعنى العظيم الذي لا يستغني عنه أحد. فسورة الفلق إنما جاءت للتعوذ من الأشياء المحيطة بك الخارجة عنك: شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد وهم السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد وهو الحاسد من الإنسان أو من الجان الذي يصيبك بحسده. وهذه أشياء من الشرور تحيط بك، فأنت تحتاج إلى أن تستعيذ بالله من شرها. فتستعيذ استعاذة عامة من شر ما خلق، ثم خاصة بأشياء لا تملك أن تتقيها، بل إنها لا تصل إلى قلب إلا أن يكون مظلما. أما القلب إذا كان فيه نور تستوحش هي من النور فتذهب. القلب الذي أناره الله بوحيه وبذكره ما تقر فيه الشياطين، إنما تذهب إلى القلوب التي مثل الحشوش، مثل الكنف، مظلمة ومنتنة. هناك تعشش وتجد مكانها الذي تأوي فيه وتوسوس وتزخرف. إذن سورة الفلق في الشرور الخارجية، لكن عندنا شر عظيم ومهول وقد جاء في أول القرآن وسيختم به القرآن لشدة خطره، وهو الشيطان. هذا الشيطان أفردت له سورة بكامله، لأنه الشر الوحيد الذي يستطيع الدخول والنفوذ إلى جسدك ويجري منك مجرى الدم. أن لك أن تنجو منه إلا أن تستغيث استغاثات متوالية وتتوسل إلى الله بأسماء متتابعة، تقول: يا رب، يا ملك، يا إله، أنقذني وأعذني وأجرني من شر هذا الذي لا أراه وهو يراني ويدخل إلى قلبي ولا أستطيع أن أرده، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت في الحديث الذي في الصحيحين. انظروا إلى الفرق من قل أعوذ برب الفلق، استعاذة برب الفلق من أربعة شرور: من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لما جاء إلى هذا الشر استعاذة بثلاثة أسماء من أسماء الله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لماذا نستعيذ بثلاثة من أسماء الله ونذكرها ونتوسل إلى الله بها؟ لعظم الشر الذي نحن نستعيذ بالله منه، وهو شر الشيطان، وأن أحدا منا لن ينجو من شره، بدليل أن أبانا آدم رأى ما لم نرى وميز علينا بأشياء لم نميز بها، ومع ذلك وقع في حبائل إبليس وتضرر من كيد إبليس وأخرج من الجنة وأهبط منها، وأهبطنا نحن بسبب ذلك من أجل شر إبليس ووسوسته. فاحذروا يا بني آدم من أن يوسوس لكم الشيطان أو يضلكم أو يزخرف لكم شيئا من الباطل. بأي شيء نحذر؟ بالاستعاذة. وبأي شيء نستعيذ؟ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإن قلت لما اختار هذه الأسماء الثلاثة؟ قلنا لأنها هي الأسماء الجامعة لمعاني أسماء الله كلها. فالرب يدل على الربوبية وإيصال الخير إلى الخلق، والملك يدل على القهر والقدرة، والإله يدل على ألا يتوجه القلب إلى أحد إلا إليه. فأنت تتوسل بهذه الأسماء الثلاثة التي افتتح بها القرآن واختتم بها القرآن. تأملوا، هذه الأسماء الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ولذلك هذا يسمى عند العلماء: هذا من رد العاجز على الصدر، وهذا من آيات البلاغة في كلام الخطيب والمتحدث والشاعر، أن يرد في آخر قصيدته أو كلامه أو خطبته المعنى الذي افتتح به كلامه. فهنا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تأملوا يا إخواني هذه المعاني العظيمة، لو أننا اشتغلنا بها وتأملناها وتدرسناها، عرفنا بها فضائل هذا الكتاب العظيم، وعرفنا بها كيف أن أئمتنا ومن يصلون بنا يكثرون من قراءتها، وكثرة قراءتهم لها وقراءتنا لها نحن في صلاتنا، والله لن تزيدنا بها إلا تأملا وإعجابا وتدبرا وانتفاعا لكثرة ما فيها من المعاني. والذي أقوله يا إخواني هو من باب الإشارة التي يعرف بها ما وراءها من الخير والعلم والهدى والإيمان. وإلا والله لو أردنا نتأمل، يعني شيخ الإسلام كتب في تفسير المعوذتين كتابا كبيرا، ابن القيم المجموع من كلامه في تفسير المعوذتين شيء كبير، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا كتب في المعوذتين كلاما كثيرا، الشيخ محمد متولي الشعراوي تكلم في المعوذتين كلاما طويلا، وكل واحد تجد عنده ما لا تجده عند الآخر، هذا غير كلام بقية المفسرين، وكل واحد منهم يستنبط معنى لا يستنبطه الآخر، ويشير إلى شيء لم ينتبه له من قبله، وقد يأتي من بعده ويزيد على المعنى الذي جاء به. انظروا في السورة الأولى: قل أعوذ برب الفلق. ليش رب الفلق؟ ليش ما قال قل أعوذ برب الناس أو رب الخلق من شر ما خلق، أو رب العالمين من شر ما خلق؟ لماذا رب الفلق؟ لأن رب الفلق هو الذي يفلق الصبح من بعد ظلمة الليل، فكأنه يقول هذه السورة إذا أخذت بها فكأنها صبح في ليل الشرور والظلمات، كأنك تستجير بالله الذي طلع الصبح من رحم الظلام، أنه يخرجك أنت من هذه الأشياء التي تحيط بك من الشرور إلى نور السلامة والهداية والتوفيق والصحة والسداد والعافية. رب الفلق، من هو رب الفلق؟ هو الله. ما هو الفلق؟ هو الصبح أو كل ما ينفلق، فالله عز وجل ربه، فأنت تستعيذ برب الفلق من كل شيء فيه شر ليخرجك من ذلك الشر إلى عالم السلامة والرحمة والعافية. رأيتم يا إخواني، تأملتم كيف تختار العبارات والألفاظ والمعاني في كتاب الله عز وجل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يشفع لهم القرآن ويكونوا من أهله إذا لقوا ربهم الديان سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في وقت نجيب على الأسئلة ولا شيخ؟ طيب، إذن سؤال من يمين وسؤال من شمال. ها، يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم وإليكم أنتم جميعا. نسمع كثيرا بمن ينادي بإعادة فهم النصوص وذلك لتغير العصور والمفاهيم، فما الرد على ذلك؟ إن كان المقصود بإعادة فهم النصوص أن الأولين فهموها فهما لا يصلح لعصرنا، فهذا لا شك أنه خطأ وكذب ولا يجوز في ديننا، لأننا نحن نفهم النص كما فهمه رسول الله وأفهمه أصحابه وفهمه الصحابة وأفهمه للأمة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يعني هل يريدون أن نستحدث للصلاة أو للزكاة أو للحج أو للقيامة أو للأجر أو للكفر أو لليهود أو للنصارى معاني غير ما كان عليه السلف؟ هذا لا يمكن. والعجيب أن هؤلاء لو قلت لهم نحن نريد أن نفهم كلامكم على غير ما تريدون أنتم، لأنه النص يعني هو عبارة عن قالب، كل إنسان له الحق أن يفهمه بطريقته، والله يا إخواني ما يقول بهذا عاقل ولا يستقيم بهذا لا دين ولا دنيا. ما رأيكم لو أننا أخذنا كتب الطبيعة ولا كتب الحساب ولا كتب الكمبيوتر، وجاء كل واحد قال والله أنا بفهمها على مزاجي، أنا بأولها زي تأويلي ما كما أريد أنا، يصلح هذا؟ تستقيم الأمور بهذا؟ لو واحد دخل في شركة وأراد يكون موظف في هذه الشركة ثم أخذ النظام الأساسي للشركة وبدأ يقرأه، فسر كلمة المدير على أنه الفراش، وكلمة مثلا المساعد المدير على أنه المستشار، وقال هذا فهمي أنا، ما أحد يحاسبني. كل الناس والعالم كلهم يقولون لا يمكن هذا، لا بد يكون في فهم موحد كل الناس تجتمع عليه. نحن كتاب الله عز وجل نفهمه بمعانيه ودلالاته التي جاء بها فهما واحدا، ما يمكن نختلف في هذا. نعم قد نختلف في بعض المعاني، وهذا خلاف قد جاء بين السلف، لكن ندور في المعاني التي جاء بها السلف. هل نستنبط من القرآن معاني جديدة لا تعارض المعاني القديمة؟ يمكن ذلك، وهذا مما أجمع العلماء على جوازه، بشرط أن يكون من عالم باللغة عارف بأصول الاستنباط المشروعة، شرط، وإلا فلا يقبل. وألا يعود على المعنى الذي فهمه الصحابة أو التابعون، ألا يعود عليه بالنقض، فمتى عاد عليه بالنقض قلنا لا وألف لا وكلا ولا والله يكون ذلك. لماذا؟ لأننا إذا جوزنا أن يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة. وكأننا نقول إن الأمة لم تفهم القرآن وضلت عن فهمه في عهد رسول الله والصحابة التابعين ومن بعدهم، عهد الأئمة والمؤلفين والمفسرين، حتى جئنا حضراتنا نحن في الزمان المتأخر لنفهم القرآن الفهم الصحيح. يعني أولئك ما كانوا يفهمون، لا يمكن هذا يا أخواني، ولذلك هذا من الضلال المحض. وهؤلاء الحقيقة هم أصحاب معارب، وهذه المدارس معروفة ويعرف ماذا يراد منها وماذا تريد وما هي الأهداف التي تريد أن تصل إليها، ولكن هذا لن يكون بإذن الله. قد ينطلي على من في قلبه زيغ، لكن أهل الحق سيتصدون لمثل هذا، وسيبقى كتاب الله ويبقى تفسيره وفهم نصوص الكتاب والسنة كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافع عنها الأئمة والعلماء كما ورد في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: كيف نجعل أبناءنا الصغار يتدبرون كلام الله؟ أتح لهم الفرصة أن يتحدثوا عما يفهمون من كلام الله عز وجل. تعال يا ولدي، إيش تفهم من قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ خلوا يتكلم، اسمع منه، ستجد أن الصغير قد يكتشف معاني أنت لم تتفطن لها، قد يدلك على أشياء لم يجري على بالك شيء من هذه المعاني التي جرت على بال هذا الطفل الصغير. يمكن يطبق بعض هذه الآيات على أشياء في واقعه أنت لا تتوقعها منه. لكن مشكلتنا نحن أننا جعلنا بين القرآن، بيننا وبين القرآن، أو بين أبنائنا وبين القرآن حاجزا. احفظ احفظ يا ولدي، اقرأ، أكثر من كذا لا نفعل. لا، اجلس مع ابنك، وأنت أيها الأستاذ اجلس مع الطالب، قل له: يا ولدي ماذا تفهم من هذه الآية؟ خلوه يتكلم، يعطيك ماذا يفهم. قال: ما أفهم شيء. تقول: أليست تدل على كذا وكذا؟ يقول: إلا هذا واضح. تقول: أنا أريد منك هذا، أنا أريد هذا الواضح. طيب يا ولدي اقرأ سورة الفجر، أريدك تخرج لي منها عمل واحد تعمل به هذا الأسبوع. فقرأ السورة من أولها إلى آخرها، أنا متأكد أنه لن يفهمها جميعا، لكنه سيخرج منها بعمل لابد. يعني إذا جاء إلى قول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، لن يفهم شيئا؟ ما يمكن، سيفهم. تقول: الآن لا تكرمون اليتيم، تعرف أحد يتيم من جماعتك، من أقاربك، من جيرانك، من زملائك المدرسة؟ أي نعم، أكرمه حتى لا تشابه هؤلاء الكفار في كونهم لا يكرمون اليتيم. أبشر، كل ما قرأ هذه الآية قال: الله، ما سويتها كما قال لي الأستاذ، أو كما قال لي والدي، أو كما قالت لي والدتي. بهذا نغرس التدبر في نفوس طلابنا وأبنائنا، نعطيهم أسئلة، نتيح لهم الفرصة، نعطيهم أيضا ما يجعلهم يفكرون فيما يقرؤون. تعال يا ابني اقرأ سورة عمة وما ذكر الله فيها من نعيم أهل الإيمان، واقرأ سورة الغاشية وما ذكر الله فيها من نعيم أهل الإيمان. إيش الفرق بينهم؟ ما هي الأشياء اللي ذكرت هنا وذكرت هنا؟ طيب يا ولدي طلع لي قصة نوح من جزء عمة، طلع لي كم ذكر عاد في جزء تبارك وعمة، ما هي عقوبة قوم عاد؟ ما هي عقوبة قوم نوح؟ ما هي عقوبة قوم لوط؟ لماذا دائما تذكر قصة لوط بعد قوم نوح؟ يفكر، لأن لوط جاء بعد نوح. طيب ممتاز، ما شاء الله عليك. بهذا يا إخواني يبدأ الناس في العود إلى كتاب الله ويفهمون كلام الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ نحن نريد أن يعود الناس إلى كتاب الله وأن يتعظوا بكتاب الله، ووالله لا يجدن في كتاب الله ما يعظهم، ولن تعود هذه الأمة إلى سالف عزها وإلى ما كانت عليه من المجد والتمكين حتى تأخذ بالسبيل الذي أخذ به أول هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة. حتى نعود إلى القرآن ليس في حلق التحفيظ ولا في حسن الكتابة والخط ولكن في أن نتلوه وأن نحفظه وأن نتدبره ونتذكر به ونعمل. ما لم نأخذ هذا كله كما يعبرون الآن باكج كامل، ما تأخذ حل من الحلول وتريد أن تصلح الأمة، ما تصلح الأمة بهذا، يؤخذ كله كامل لتحل به مشاكل الأمة، عند ذلك تصلح أحوالنا بإذن الله ويتغير واقعنا ونرى من الأمة ما لا نرى منها في هذا الزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة عزها وتمكينها، وأن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن ينصر إخواننا في سوريا وفي بلاد الشام على من بغى عليهم وآذاهم وظلمهم وفعل بهم هذه الأفعال النكراء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.